بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينا أنا نائم ثم رأيتني على قليب عليها دنون، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف ويغفر الله له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذ ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله عز وجل في درس في كتاب الإمام البخاري رحمه الله، ونحن في كتاب فضائل الصحابة في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي هذا الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها صلى الله عليه وسلم في النوم، ورؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي، والرؤيا كما صح عنه صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة. وأول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤية الصادقة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحدثنا أنه رأى رؤيا، وأن هذه الرؤيا كأنه صلى الله عليه وسلم على قليب، أي على بئر، على قليب أي على بئر عليها دلو، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجلب من ماء هذه البئر بهذا الدلو ما شاء الله له أن يجلب أن يأخذ، ثم أخذها ابن أبي قحافة رضي الله عنه، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه سيولي أمر الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من النصوص والإشارات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: نزع بها ذنوبا أو ذنوبين، أخذ من هذه البئر بهذا الدلو مرة أو مرتين. والذنوب الدلو، الذنوب الدلو أو الوعاء الذي يوضع به الماء، قد يسمى الدلو ذنوبا وقد يسمى وعاء الماء ذنوبا. قال: وفي نزعه ضعف. ذكر العلماء أن هذا الضعف سببه ما جرى من فتن في أيام أبي بكر رضي الله عنه كحروب الردة، وكناية عن قصر مدته رضي الله عنه وأرضاه. قال: والله يغفر له ضعفه، أي أن ما وقع في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قد غفره الله عز وجل له. قال: ثم استحالت غربا، أي تحولت هذه الدلو من دلو صغيرة يسقى بمثلها الغنم إلى دلو كبيرة وهي الغرب، والغرب هي الدلو التي تسقى بها الإبل، وأصحاب الإبل والغنم يعرفون الفرق بين من يسقي الغنم وبين من يسقي الإبل. صاحب الغنم عنده دلو صغيرة تكفي غنمه، أما صاحب الإبل فلا بد من دلو كبيرة لأن الإبل كثيرة وإذا وردت تشرب كثيرا. قال: فأخذها ابن الخطاب، وهذا دليل على أن عمر بن الخطاب يلي أمر الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر، العبقري حفظكم الله من كل شيء أفضله، العبقري من كل شيء أفضله، عبقري الحسان قال الله عز وجل في القرآن. فالعبقري هنا من الرجال أفضل الرجال، العبقري من الرجال أفضل الرجال. لم أرى رجلا بهذه القوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ينزع نزعه أو يفري فريه، كما جاء في رواية أخرى لهذا الحديث قال حتى ضرب الناس بعقل، صار يسقي الناس بهذه الدلو الكبيرة حتى ارتوى الناس. والعطن هو مناخ الإبل، العطن هو مناخ الإبل، فالناس لما ارتووا ما ارتحلوا، جلسوا. وهذا يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى للأمة في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه من اتساع البلاد الإسلامية وكثرة الفتوحات وكثرة الخير الذي يعني حدث للناس في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه رسالة حضركم الله جاءتني من بعض الإخوان، يقول أرجو منكم تذكير الإخوة في درسنا بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قيل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة إنهم أهل الحديث، لكثرة ما يتكرر من ذكره صلى الله عليه وسلم في الرواية فيصلون عليه. قاله النووي، نسأل الله التوفيق أخوكم فلان، جزاه الله خيرا على هذه النصيحة، وأنا قرأتها عليكم. فكلما ذكر صلى الله عليه وسلم نصلي عليه ونصلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ويقول صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وجزا الله صاحب الرسالة خيرا. تفضل.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أنا تعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى فقلت لسالم أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال لم أسمعه ذكر إلا ثوبه.
هذا الحديث حفظكم الله أيضا فيه ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه، وتزكية له، وأنه وإن سقط ثوبه يوما على كعبيه فإنه ليس من هؤلاء الذين يجرون ثيابهم خيلا. والسنة كما هو معروف حفظكم الله أن تكون أجرة المسلم إلى أنصاف ساقيه. قال فإن أبيتم فإلى الكعبين وما أسفل الكعبين فهو في النار. المسلم حفظكم الله يسن له أن يشمر عن ساقيه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان لابد أن يغطي ساقيه فلا يجوز له بحال أن يتجاوز الكعبين، لأن ما تجاوز الكعبين فهو في النار، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تجاوز الكعبين من أجل الخيلاء فهذا له عقوبة أخرى، نسأل الله العافية. قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. هذه مسألة ثانية، نسأل الله العافية. أولا يعني حرام علينا أن تنزل ثيابنا، أي نوع من الثياب أن تنزل على الكعبين، هذا حرام. فإن نزلت وكنت تقصد بها الخيلاء فهذا نسأل الله العافية هو المتوعد بالعقوبة، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وسيأتي كلام عمر رضي الله عنه لذاك الشاب الذي رآه يجر ثوبه في حال موته رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر.
نعم، وهذا حفظكم الله فيه أن يعني هذه الأبواب التي خلقها الله عز وجل للجنة، أن الله عز وجل جعل لكل باب منها أهلين خاصين يدخلون منها، وأن هذه الخصوصية متعلقة بعبادة معينة. وفيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأرجو أن تكون منهم، لأن أبا بكر رضي الله عنه اشتهر بكثير من الأعمال الصالحة، فهو يدعى رضي الله عنه من أبواب الصلاة، ويدعى من أبواب الزكاة، ويدعى من أبواب الصيام، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأبواب الجنة رزقني الله عز وجل وإياكم الدخول منها ثمانية، وأول قارع لباب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول شافع ومشفع، وأول داخل للجنة صلى الله عليه وسلم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقرع باب الجنة، فيقول: خازوها من؟ قال: فيقول: محمد. قال: فيقال: نعم، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيكون أول داخل الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء والمرسلون بعده، ثم أول أمة تدخل الجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، يعني آخر الناس زمنا وأول الناس ولوجا للجنة، وأول من يدخل باب الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم الأمثل فالأمثل، وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. جزاك الله خير.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسيف، قال إسماعيل يعني بالعالية.
يعني هذا الحديث يطول، سنأخذ الكلمات بسرعة هكذا. السوح موضع في المدينة يقع جنوب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مزارع كثيرة، وهو منزل لبعض من الأنصار يسمونه العالية، والآن يسمى العوالي، وفيه مزارع كبيرة. جاء في فضل تمره قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية، وفي رواية: بسبع تمرات عجوة من تمر العالية، وفي رواية: من تمر المدينة. ذكر هذا المكان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال: بأبي أنت وأمي، طيبك حيا وميتا، والذي نفسي بيده، لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه، وقال: على من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشد الناس يبكون.
نعم، هذا الحديث فيه ذكر تلك المصيبة العظمى التي أصيبتها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فقدهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد فجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحق لهم ذلك، ولذلك صدر عن بعضهم أمور ما كانت لتقع منهم رضي الله عنهم وأرضاهم لولا هول تلك المصيبة. فهذا عمر رضي الله عنه، وهو المحدث الملهم وأعقل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حدث له ما حدث لأنه فجع بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فحمل سيفه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقسم أن من قال إن محمدا قد مات ليضربنه بهذا السيف، فتجنبه الناس، وأصابت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيرة ودهشة، فوقف بعضهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يفعل، وقف بعضهم في بعض أسواق المدينة لا يدري ما يفعل، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه غائبا. فلما وصل المدينة أرسلت إليه عائشة رضي الله عنها، فلما دخل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم مات في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أخبرته أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فلم يكلم أحدا حتى دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تأكد من موته صلى الله عليه وسلم وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، خرج والتفت إلى أمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما بدأ به عمر رضي الله عنه وأرضاه أمره أن يسكت، أمر أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه أن يسكت، وانتثل عمر رضي الله عنه وأرضاه كلام أبي بكر رضي الله عنه وسكت. ثم خاطب أبو بكر الناس الموجودين في المسجد، واستمع بعد ذلك كما ذكرها المسير ناس كثير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يسأل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم. فخطبهم عمر وتلا عليهم هذه الآيات المباركات: إنك ميت وإنهم ميتون. وكأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعوا بهذه الآيات قبل أن يقرأها أبو بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا المسلم وقت المصيبة وقت الفتنة تضيع عليه كثير من ثوابته، وقرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال لما تأكد الناس بعد تلاوة أبو بكر رضي الله عنهم وأرضاه هذه الآيات قال: نشج الناس يبكون، بكى الناس رضي الله عنهم وأرضاهم، وغفاه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن ذلك مرثية حسان رضي الله عنه وأرضاه، الدانية المشهورة التي يقول في أولها: بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد. يقول في لقاء النبي صلى الله عليه وسلم: فبوركت يا قبر الرسول، وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد، نهيل عليه التربة تهيل عليه الترب أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد، لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهنت منهم ظهور وأعبد، ويبكون من تبكي السماوات فقده، ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد، وهل عدلت يوم الرزية هالك رزية يوم مات فيه محمد، تقطع فيه منزل الوحي عنهم، وقد كان ذا نور يغور وينجد، يدل على الرحمن من يقتدي به، وينقذ من هول الخزايا ويرشد، إمام لهم يهديهم الحق جاهدا، معلم صدق إن يطيعوه يسعد. فبيناهم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد، فأصبح محمودا إلى الله راجعا يبكيه جفن المرسلات وأحمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لفقده. فالهول عظيم معاشر الأحبة. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: والله ما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ويقول رضي الله عنه وأرضاه: وقالت له فاطمة: يا أنس، أطابت قلوبكم أو نفوسكم أن تحت التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصار رضي الله عنه وأرضاه يبكي. وهكذا هذه المصيبة العظمى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقعت في الإنسان مصيبة فليتذكر مصابه فيا، فإن كل مصيبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم جلل. هذا ما تضمن هذا الحديث الأمر الأول ما يتعلق بموت النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول أبي بكر رضي الله عنه لا يذيقك الله الموتتين، فالمراد بهما يعني أن روحك لم تفارقك وأنك لم يحدث لك ما يحدث الناس في القبر، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء عند ربهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم حي الحياة البرزخية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا كيف تعرض علينا صلاتك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فجسده صلى الله عليه وسلم في قبره لا يخرج منه أبدا إلى يوم القيامة، وروحه ترحم في الجنة عند بارئها. ولذلك لما خير قال إلى الرفيق الأعلى، هذا ما تضمنه الحديث. تأتي الآن مسألة مبايعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في سقيفة بني ساعدة. نعم،
قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، فكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعرضهم أحسابا، فبايعوا عمرا وأبا عبيدة. فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا وقص الحديث. قالت فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم، وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين.
نعم، هذا الحديث حفظكم الله فيه بيان عظيم فقه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأن الله عز وجل وقى الأمة الفتنة ببركة هذا الرجل المبارك رضي الله عنه وأرضاه، وليس هذا بأول بركات هذه الأسرة كما سيأتي معنا. فأبو بكر رضي الله عنه لما بلغه أن الأنصار رضي الله عنهم قد اجتمعوا في سقيفة بن ساعدة خاف على الأمة أن تتفرق بعد أن كانت مجتمعة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو عبيدة عامر بن الجراح وهم وكذا، وهؤلاء الثلاثة كلهم من المبشرين بالجنة. وكان الأنصار رضي الله عنهم يرون أنهم أهل البلد، هم أهل المدينة، يرون أنهم أهل المدينة، وأهل البلد يرونهم أنهم أولى من غيرهم في هذه الخلافة. لكن الخلافة والإمامة منصب شرعي، الخلافة والإمامة عند أهل السنة والجماعة منصب شرعي حضركم الله، والمناصب الشرعية لا علاقة يعني بالجنس ولا علاقة باللون ولا علاقة بالنسب فيها، وإنما هي يعني تقوم بأناس وفق ضوابط شرعية معلومة. فالأنصار رضي الله عنه ظنوا أن لهم نصيب. وعمر رضي الله عنه كان يعرف من أبي بكر حياء شديد، كان أبو بكر رضي الله عنه رجل حيي جدا، وكان إذا قرأ القرآن لا يكاد الناس يسمع صوته، وكلكم يعرف أن عائشة رضي الله عنها قد يعني كلمت النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وقالت مر عمر فليصلي بالناس، لأن أبا بكر لا يسمع الناس صوته من كثرة بكائه. فخشي عمر على أبي بكر رضي الله عنه أن يكون متأثرا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أن يبين في هذا الأمر الخطير جدا. فأعد عمر رضي الله عنه كلاما أراد أن يبدأ به، فلما رأى الأنصار مجتمعين أراد عمر أن يتكلم، فلما رآه أبو بكر أسكته وقال أسكت، فسكت عمر. وفي هذا دليل على تعظيم عمر رضي الله عنه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم بين للأنصار رضي الله عنهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا ولا تقدموها، وأنه قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، وبين لهم فضل قريش وسابقتهم في الإسلام. فتكلم الأنصار وبينوا فضلهم، قال نعم، قال أما ما ذكرتم من فضلكم ونصرتكم للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا نعم نحن لا ننكره، لكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فاقتنع الأنصار رضي الله عنهم وهم أنصار الدين في كل زمان ومكان رضي الله عنهم وأرضاهم، وبويع لأبي بكر رضي الله عنه بالخلافة، وأول مبايع له عمر رضي الله عنه، ثم تتابع الناس يبايعون أبا بكر، ثم انتقلت البيعة إلى المسجد فبايع الناس أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وسلمت الأمة حفظكم الله من هذا. ثم هنا يقول شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم، شخص يرتفع للسماء والروح حفظكم الله تخرج فيتبعها البصر، ولذلك ترون الموت، نسأل الله عز وجل حسن الختام، أبصارهم شاخصة إلى السماء لأن الميت يرى روحه إذا خرج من جسده، وهذه الحالة الوحيدة التي نرى فيها أرواحنا، نحن لا نرى أرواحنا ولا نذوقها ولا نشمها ولا نلمسها، وإنما نشعر بوجودها. فالجنين في بطن أمه ميت حتى تنفخ فيه الروح، حتى والإنسان حي حتى تخرج من الروح. فالإنسان يقول العلماء إذا خرجت روحه من جسده تبعها البصر، يرى روحه في تلك الحالة، هذه الحالة الوحيدة التي يرى الإنسان فيها روحه، ولذلك يتبعها وهي صاعدة إلى السماء. نسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بالإسلام والإيمان. خطبة عمر رضي الله عنه وشدة ورفعه للسيف نفع الله عز وجل بها، حيث كان خاف كثير من المنافقين الذين أرادوا أن يفسدوا في الدين، قالوا هذا عمر، من يقدم لعمر؟ انظر إيش فعل عمر. الآن لو تكلمنا في الإسلام أو طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم عمر الله يقتلنا، ولذلك سكت هؤلاء الذين في قلبهم مرض، نسأل الله العافية. وأبو بكر رضي الله عنه لما بين للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأنه سيموت كما مات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله، كذلك استفاد أهل الإيمان ممن وقع يعني في تلك المصيبة العظمى، وهذا فيه فضل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين.
محمد بن الحنفية يعني محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومحمد بن الحنفية نسب إلى أمه، وأمه كانت أمة لبني حنيفة أخذها علي رضي الله عنه، وكانت أمة سوداء مشرطة، كانت أمة سوداء فيها خطوط مشرطة، هكذا ذكر أهل السير. ومحمد بن الحنفية هذا رحمه الله أسود كأمه السوداء، ولذلك إذا جاءوا ناس وقالوا نحن وهم سود مثلا، وقالوا نحن من أبناء علي بن أبي طالب وجدنا محمد الحنفية، يقول يمكن، ما نعارض، بعض الناس يعارض إذا رأى إنسان مثلا أسود وقال هذا وأنا من أبناء علي مثلا، نحن أشراف ونسبنا يرجع إلى محمد بن الحنفية مثلا، يضحك عليهم ويستهزئ، ما ينبغي هذا. الناس مؤتمنون على أنساب يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا يجوز الإنسان ينسب نفسه إلى أحد حتى يتأكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتسب رجل إلى غير آبائه. لكن محمد بن الحنفية نزعه عرقه، أخواله، أخواله سود وأمه سودة، فخرج محمد بن الحنفية رحمه الله أسودا. وأبو بكر رضي الله عنه سمى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أبنائه محمد، ومن أبنائه أبو بكر، ومن أبنائه عمر، ومن أبنائه عثمان. انظر حضرك الله إلى حال علي رضي الله عنه وأرضاه، وانظر إلى حال من يدعي الانتساب إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه لماذا سمى محمدا؟ لأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا سمى أبا بكر؟ لأنه يحب أبا بكر. ولماذا سمى عمر؟ لأنه يحب عمر، بل زوج عمر رضي الله عنه ابنته أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسمى أحد أبنائه عثمان، هذا علي من أبناء ليس فقط المشهور عند الناس الحسن والحسين فقط، وهذا لأنه ما من أبناء فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، لكن له أبناء آخرون من زوجات أخريات، له محمد بن الحنفية من تلك المرأة السندية، وله كذلك أبو بكر، وله كذلك عمر، وله كذلك عثمان، وله أعداد ربما سمى محمد غير مرة، وربما سمى عمر غير مرة، وكان هذا عندهم يفعلونه، محمد الأول، محمد الثاني، أو محمد الأكبر، محمد الأوسط، محمد الأصغر، هكذا كان عندهم يفعلونه يعني في العرب قديم، وهكذا كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شاهدنا تعظيم علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حيث سمى ابنه باسمه، وتعظيمه لأبي بكر حيث سمى ابنه باسمه، وتعظيمه لعمر حيث سمى بعض أبنائه باسمه، وتعظيمه لعثمان رضي الله عنه حيث سمى بعض أبنائه باسمه. والرافضة الآن لا يمكن أحد منه أن يسمي يعني أبا بكر أو يسمي عمر أو يسمي عثمان، إذا ليسوا على طريقة علي رضي الله عنه. إذا هذا دليل على أنهم ليسوا على طريقة علي رضي الله عنه، وإن انتسبوا إلى علي رضي الله عنه. ومما يزيدنا تأكدا هذا، محمد بن الحنفية يحب أباه ويعظمه، سأله أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات الحديث الذي مر معنا حديث عبد الله بن عمر في قال كنا نخير بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما عن علي رضي الله عنه قال خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. هذا علي رضي الله عنه وهو أعلم من كل من جاء بعده رضي الله عنه، وأعلم من هؤلاء الرافضة الكذبة. هذا علي رضي الله عنه يقول أخير الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر. فقال له ابنه ثم من؟ قال ثم عمر. إذا علي رضي الله عنه كان يرى أن خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر يرى أنهما خيرا منه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من كمال إيمانه وكمال إنصافه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فيه رد على هؤلاء الرافضة. محمد بن الحنفية رحمه الله يحب أباه ويحب، وكما قيل كل فتاة بأبيها معجبة، يحب أن يكون أباه خير الناس، فما يريد يفلس بهما. أما أبو بكر وعمر ما يستطيع أن يتجرى عليهما، فأراد أن يدخل أباه الآن، فقال ثم أنت يا أبتي، محبة منه، هذا أمر طبيعي جدا. قال ما أنا إلا رجل من المسلمين، وهذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الدليل على أن الصحابة مجمعون، الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مجمعون على أن خير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه، وقد مر معنا أن هذا هو الإجماع الأول. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كان بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعمني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك، إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
نعم، هذا الحديث حفظكم الله ورعاكم فيه فضل آل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو شاهد الإمام البخاري رحمه الله وسبب إراده لهذا الحديث. وفيه حفظكم الله حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته وزوجاته رضي الله عنهن، حيث فقلت أمنا رضي الله عنها عقدا لها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الناس أن يبحثوا عن عقدها وأمرها أن تبحث عن عقدها. والعقد بالنسبة لمجموع الجيش شيء تافه لا قيمة له، لكن هذا الشيء التافه إن كان عندك أيها الرجل العاقل تافه، فهو عند زوجتك عظيم وهو عند أبنائك عظيم. ولذلك من السنة مراعاة فطر الناس، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي معاملته للناس كان عنده مراعاة لفطر الناس. ولذلك كان يرضى أن تلعب عائشة رضي الله عنها بهذه اللعب، وكان يسرب إليها بنات الأطفال رضي الله عنهن، وحملها تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فمراعاة الفطرة حفظكم الله أمر مهم جدا، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغ عائشة رضي الله عنها ولما بلغ أبا بكر رضي الله عنه أمر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن الناس قد حبسوا وتعطلوا عن صلاتهم، وأن المكان ليس فيه ماء، وأن وقت الصلاة قد حان، غضب أبو بكر رضي الله عنه وهو أبوها وهي أم المؤمنين رضي الله عنه رضي الله عنها وأرضاها، فدخل عليها يعاتبها فأغلظ لها بالكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم منتجع على فخذها رضي الله عنها وأرضاها، وربما طعنها بإصبعه رضي الله عنه في خاطرتها، ولم تتكلم بكلمة واحدة ولم تتحرك رضي الله عنها، تعظيما لأبيها بل تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينزعج. وكانت رضي الله عنها من أبر الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرفقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ربما يكون عليها الصوم من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم من عندها. والإحسان حفظكم الله يعني إلى الزوج حفظكم الله، والإحسان إلى الزوجة من أعظم ما يسبب الألفة والمحبة ودوام العشرة. يعني انظر إذا زوجتك احتاجت أمر لو تافه فعظمت هذا الأمر وبذلت الأسباب في حصول هذا الأمر، تحبك الزوجة وتعظمك. كذلك الزوج إذا رأت المرأة مصالحه، رأت يعني مصالحه في دنياه وفي آخرته، وقت طعامه، وقت أكله، وقت نومه، وقت خروجه، ملابسه، تربيته لأبنائه، تربيته لنفسها، حقوق أبويه، أقاربه، هكذا علمه، مكتبته، يعني ونحو ذلك من الأمور، يحبها كذلك زوجها ويعظمها. انظروا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف صبرت على كلام أبيها وعلى طعنه لها في خاطرتها ولم تتحرك. وفيه حفظكم الله رحمة الله عز وجل بالأمة، حيث شرع لنا يعني الطهارة بالتيمم، وهذا من رحمة الله عز وجل، وبأن هذا الدين يسر وفيه بركة آل أبي بكر رضي الله عنه، حيث شرعت هذه يعني الشريعة الشعيرة بسبب هذا العقد الذي انفرط من عائشة رضي الله عنها. وفيه دليل واضح حسي على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله إياه. انظر، هذا العقد كان تحت هذا البعير، ما بينهم وبين هذا العقد إلا أن يبعثوا هذا البعير، فإذا قام رأوه، فلما أبعثوا هذا البعير وجدوا هذا العقد. فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يعلمه الله عز وجل. وتقول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب. من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب. وهذا عندنا من أعظم الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المغيبة هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يخبره قال ليعلم أن قد صدقوا رسالات ربهم. يعني هل يعلم الناس أن هؤلاء صادقون من الله عز وجل؟ نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا نصيبه. تابعه جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش.
وهذا الحديث حفظكم الله يشمل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن القصة كانت بسببه، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه كما مر على في الحديث الماضي هل أنتم تاركون لي صاحبي، أيضا هذه يشبهها أن أبا بكر رضي الله عنه صارت بينه وبين بعض الصحابة خصومة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبوا أصحابي. وأخص الناس بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأن الله يضاعف لهم ثواب أعمالهم ما لا يضاعفه لغيرهم، فالمد منهم يضاعف حتى يصير كجبل أحد منا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا.
ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تبرع قال أريد اليوم أفرغ نفسي للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجه ها هنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر عريس فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر عريس وتوسط قفها.
القف البناء الذي يوضع على فوهة البئر ليقف من يريد أخذ الماء عليه أو يجلس عليه.
نعم.
ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم
تبرعا منه. وفي رواية لهذا الحديث قال ولم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمره لكنه تبرع قال مدام النبي صلى الله عليه وسلم خال بنفسه أنا أريد أن أحفظ خلوة النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدخل عليه أحدا هذا النهار هذا البستان وهذا الحائط إلا بإذنه صلى الله عليه وسلم.
فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. فقال أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه.
هذا هو شاهدنا في هذا الحديث، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه مبشر في الجنة مبشر بالجنة. وفيه فضل أبي بكر رضي الله عنه وحسن عشرته، هو رضي الله عنه أفضل من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ولما منعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم ما عاند ولا قال أنا خير منك أنا خير النبي صلى الله عليه وسلم وأنا نائبه وأنا أبدا، وقف قال نعم. وهذا حفظكم الله فيه حسن العشرة، وأن الناس لا بد أن يتطاوع كما ذكر ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعثة معاذ بن جبل إلى اليمن وأبو موسى الأشعري قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. يعني ينبغي للمسلم أن يدرب نفسه على حسن العشرة لإخوانه ولا يصير يعاند في كل قضية من القضايا نقول يمين قل لا يسار. كل شيء يعني يعاون فيه بعض الناس إذا سافرت معه وذهبت معه كل شيء يعاون فيه، وهذا خطأ. أما الإخوة أن يتآلفوا وأن يعني يكون حسن العشرة وأن يتطاوعوا ولا يختلفوا ولا يتفرقوا، انظر هذا المثال الواضح، أبو بكر المبشر بالجنة سير النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده، يقول أبو موسى قف حتى أستأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف ولا يتكلم ولا كلمة ويتكلم رضي الله عنه. نعم.
ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به.
لأنه يعني وده يدرك هذه البشارة، يقول لعل أخي يلحقني ثم يبشره النبي بالجنة، وهذا دليل على حرص المسلم، وهو أخوه في النسب، هذا أخوه في النسب، لكن المسلم يحرص على إخوانه في النسب وإخوانه في الله كذلك. نعم.
فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبز عن يساره ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به.
وهذا حفظكم الله سيأتي معنا في فضائل عمر، وأن عمر رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة، ولن نقرأه في هناك ونكتفي بهذا الموضع. نعم.
فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
مضبوطة بالضم، عثمان بن عفان.
فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه.
ومر معنا أيضا هذا الحديث في أبواب الفتن، في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، أبو بكر قال بشره بالجنة وعمر قال بشره بالجنة، مع أن عمر مات مقتولا رضي الله عنه وأرضاه وهو شهيد رضي الله عنه، لكن ما أصابته فتنة كما أصابت عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فقلت ادخل، بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك.
وفي رواية قال الله المستعان، لما أخبر عثمان رضي الله عنه بهذا قال الله المستعان، الله المستعان. نعم.
فدخل فوجد القف قد ملي، فجلس فجلس وجاهه من الشق،
يعني مقابل النبي، وجاهه يعني مقابل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال شريك، قال سعيد بن المسيب، فأولتها قبورهم.
هذا طبعا بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، تذكر سعيد رضي الله عنه هذا الحديث، وهذه الجلسة التي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في مكان، أما عثمان رضي الله عنه فقد جلس أمامهم. قال فأولتها قبورهم، أن هذا إشارة إلى أنهم يجتمعون في مكان واحد، فاجتمعت هذه القبور الثلاثة، هذه الأقمار الثلاثة في بيت عائشة، أما عثمان رضي الله عنه فقبره في البقيع، قبره في البقيع. ويعني جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها رأت رؤيا أن ثلاثة أقمار سقطت في بيتها، فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها قال أبو بكر هذا أول أقمارك، هذا أول أقمارك صلى الله عليه وسلم. هذا يعني يدلنا على شرف وفضل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، حيث جمعهم الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي البرزخ، ليس بين أجسادهم الشريفة إلا يعني أشبار قليلة بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وبين جسد أبو بكر وعمر، إلا شبر ولا شبرين رضي الله. وهذا دين حسي، ودين حسي لا يكذبه إلا سفيه لا عقل له. نعم.
عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك بن مالك رضي الله عنه حدثهم، عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد راكبا وأبو بكر وعمر وعثمان فركب بهم، فقال اخبط فقال اخبطوا وصديق
وشهيدا. وهذا فيه فضل هؤلاء المذكورين أبو بكر وهو الصديق والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. وفيه معجز من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بعض الأمور المغيبة التي أخبرها الله عز وجل بها، فكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قتل عمر على يد أبي لؤلؤة المجوسي، وقتل عثمان على أيدي أصحاب الفتن بقيادة عبد الله بن سبا اليهودي، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجبل بقدمه فسكت الجبل، سكت الجبل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم. هذا قرأناه، ما نقرأه، قرأناه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لواقف في القوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب،
يعني وقت مقتل عمر رضي الله عنه،
وقد وضع على سبيله إذا رجل من خلفي قد وضع مسبقه على مسجده يقول رحمك الله: إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحب بيته، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أبو بكر وعمر وفعلت أبو بكر وعمر وانطلقت أبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما، فالتفت فإذا هو أعلمهما بطالب.
إن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي ترد على الرافضة. فراوي الحديث حفظكم الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان قرآنها، كان واقفا مع من حضر موت عمر رضي الله عنه ونقله إلى بيته على سريره، فيحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثناءه على عمر رضي الله عنه ويقول: الحقك الله بصاحبيك النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، لأني كثير ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وفعلت أنا وأبو بكر وعمر، كنت أنا وأبو بكر وعمر. فعلا جمع يعني أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الحديث حفظكم الله من أعظم الأدلة على فساد مذهب الرافضة وعلى فضل عمر وأبو بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمر بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم.
وفيه حفظكم الله شدة ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى، وعظيم صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأذى، وعظيم حلم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وإلا فإن الله عز وجل قد أرسل إليه ملك الجبال، قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، هؤلاء الذين آذوا النبي أهل مكة، الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان بمكة، واحد شرقها واحد غربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أتأنى بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ولذلك بعد الفتح أسلم كل أهل مكة الأحياء أسلموا بعد فتح مكة، وخرج من أصلاب أولئك الكفار أناس كخالد بن الوليد رضي الله عنه وغيره، أناس نفع الله عز وجل بهم. وفيه كم كان أبو بكر رضي الله عنه يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني رحم الله أبا بكر ورضي عنه وأرضاه، وأحبنا الله عز وجل بحبنا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. انتهينا حفظكم الله مما أراد الإمام البخاري جمعه في فضل أبي بكر. انتقل حفظكم الله إلى مناقب عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
باب مناقب عمر بن عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا في قميصي وأصابي قنحة وسمعت خشبة، فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال. ورأيت صفرا بحذائه جارية. فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. فقال عمر بأمي وأبي يا رسول الله أعليك أغار؟
لا، هذا الحديث، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. أما قوله رأيتني دخلت الجنة فهذه رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي، وهي رؤيا حق ستقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، الرميصاء حفظكم الله أم سليم والدة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، كان زوجها مالك بن النضر، يعني زوجها في الجاهلية والد أنس بن مالك. لما أسلمت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة غضب وخرج إلى الشام فمات كافرا فيها. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتت أم سليم هذه رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنس رضي الله عنه وأرضاه، وقالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك. فخدم أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها في المدينة وهو غلام صغير حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. خطبها أبو طلحة فقالت مهري الإسلام، قالت أنا آمنت بهذا الرجل، إن تؤمن بهذا الرجل تزوجتك ولا أريد دينارا ولا درهما. فقال أنا على ما أنت عليه. فأسلم رضي الله عنهما وتزوجها وكان مهرها الإسلام. وهذا من أعظم المهور، وهذا دليل على يعني وجوب انتباه أولياء الأمور، ويعني عليهم أن يتقوا الله ببناتهم وأن يحرصوا على تزويجهن وأن يعينوا البنات كما يعين الذكور. وهذا من العجائب أن تجد الأب الآن يبذل لابنه مئات الآلاف من الريالات ويصرف في زواج ابنه ويأبى أن يدفع لابنه ريال واحد، يقول ما ادفع لها، يتزوجها زوجها يعطيها ولا لا تغير واحد معطيها. هذا لا يجوز، اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم. لا يجوز للاب ان ينفق على ابنه الى درجه الاسراف، اما ابنته فلا يعطيها شيء، وهذا خطا كبير حفظكم الله ورعاكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها وربما اعدت له طعاما فاكله عندها رضي الله عنها وارضاها. شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه، وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، واتخذت تحت ثيابها خنجر وكانت حبلى. وقال لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخنجر، فقالت أريد إذا جاءني أحد من المشركين أن أجأ به بطنه، من الشجاعات رضي الله عنها وأرضاها. وهي صاحبة تلك القصة المشهورة التي يعني يقال أن ابنها ذاك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يناجحه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، ذاك مات ذاك الغلام. فجاء أبو طلحة يسأل عنه فقالت وأهدى ما هو عليه، ما قالت له مات، وتصنعت له وتجملت وعشته وبات في تلك الليلة في خير نومة. فلما أصبحت قالت دولة الغلام ادفنه، فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أصبتها؟ قال نعم. فسأل الله لهما البركة فولد لهما في تلك الليلة، يعني حملت في تلك الليلة ولد بسبب تلك الليلة غلام سماه عبد الله. قالوا بورك له في ولده، فكان من ولده 10 ذكور كلهم يحفظ القرآن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضلها. ولها قصص كثيرة جدا رضي الله عنها وارضاها. ولذلك رآها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، رآها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة. يعني الإسلام ما هضم حقوق المرأة وما فرق بين الذكر والأنثى أبدا، اللي يعمل من الصلاة لكن هو سواء مؤمن فنحيون حياة طيبة سواء ذكر ولا أنثى حضركم الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى سواء ذكر ولا أنثى، لا فرق عندنا. فهذه الرميصة رآها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وبلال رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشفة عليه، أي صوتا عليه في الجنة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلال، كما في البخاري في كتاب الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلال ما أرجأ عمل عملته يا بلال؟ فقال أرجع عمل عملته أني كنت كلما توضأت رأيت أنني ربي علي حقا بركعتين، فصليت بعد كل وضوء ركعتين. فقال ذاك الذي أوصلك ما سمعته، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في الجنة. وعمر رضي الله عنه كذلك بشر بالجنة كما مر معنا. وفيه يعني فضل الغيرة على النساء، وأن الفحول من الرجال هم الذين يغارون على نسائهم ويحفظونهن ولا يرضون بأن تكون امرأته متبذلة أو متبرجة أو يظهر شيء منها للرجال، إما جسدها أو صوتها لا يرضى الرجال. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرة سعد رضي الله عنه فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ فأنا والله أغير من سعد والله أغير مني. والله عز وجل من صفاته الثابتة صفة الغيرة، وأن الله عز وجل يغار، وغيرة الله عز وجل أن تنتهك محارمه. وضرب على هذا الإمام البخاري في كتابه التوحيد. نعم. هذا نحوه، هذا نحوه، إلا أن فيه زيادة: فبكى عمر رضي الله عنه، إما بكى رضي الله عنه خشوعا ويعني لهذه المرأة، أو فرحا لهذا الأمر، أو فرحا رضي الله عنه بهذه البشارة، وقال: عليك أغار يا رسول الله، يعني أنت مثلك يعني لا يخشى منه، لا يخشى جانبه، إنما الإنسان يخشى جانبه ذاك الذي في قلبه مرض، أما مثلك يا رسول الله ما يغار عنه. ولذلك فداه بأبيه وأمه. نعم.
عن يونس عن الزهري قال: أخبرني حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الذي
حتى أنظر
إلى الذي يجري في خطبي أو في أظفاري، ثم أنا أولت نظرا فقال: فما أولته؟ فما أولته؟ قال: الحمد.
نعم، هذا أيضا رؤيا الأنبياء، ورؤيا الأنبياء حق. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم علم عمر رضي الله عنه، وهذا اللبن يعني شيء مبارك، من رآه في المنام أنه يشربه أو يعطى فيفرح إن شاء الله بذلك، وهو خير إن شاء الله عز وجل. وفي فضل عمر رضي الله عنه وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، وأنه على أثر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي شرب أولا ثم أعطى عمر رضي الله عنه، فعلمه على السنة، يعني كثرة العلم لا تصلح إلا إذا كانت على ماذا؟ إلا إذا كانت على السنة. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا، هذا نفسه، هذا أيضا مر معنا حضرتكم الله، الذي بعده حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، استأذن عمر
عن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال: استاذن عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رسوله من قريش يكلمنه ويستذكرنه عاليه اصواتهن على صوته، فلما استاذن عمر بن الخطاب امي فما ضم الاجابه، فعزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله منك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ارتدقنا العبادة. فقال عمر: فأنت أحق أن يعبنا يا رسول الله ثم قال عمر: لا أدواك أنفسهن، أتهدمني ولا تهدم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أخف وأغرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن علي بن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان ثالثا حجا قط إلا
سلك فجا غير فجا. نعم، في هذا الحديث حفظكم الله حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وصبره صلى الله عليه وسلم عليهن، ومراعاته لفطرة المرأة، وأن المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم أسيرة في بيت زوجها، فينبغي للرجل العاقل الحليم الحكيم أن يصبر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكرم من خلق الله عز وجل، يعني انظر يكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعنا أصواتهن عليه صلى الله عليه وسلم وهو ساكت صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أسوة. وعلى النساء المسلمات أيضا أن يتقين الله عز وجل، وإذا رأت من زوجها لينا لا تظن أن هذا اللين ضعف، هو حذركم الله إنما صبر وسكت اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والحليم قد يغضب، والشيطان قد يلقي على لسان المرأة كلاما غير جيد، وقد يخرج الغضب والرجل من حلمه، فربما وقع بينهما ما وقع من خصام أو نسأل الله العافية ضرب أو طلاق أو نحو ذلك. فالمرأة يعني زوجها ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنا ذي صوي زي أمهات المؤمنين، نقول لها زوجات أمهات المؤمنين كنا يثقنا بدين النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وعدل النبي صلى الله عليه وسلم وحلم النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم وصبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن حذركم الله ولا واحد بالمليار من هذا كله. لكن إن كان عندنا ريحة صبر ولا ريحة حلم، وإلا يعني لا تظن ما يعني تستغلن هذا الأمر. ولذلك حذركم الله بعض على النساء أصلحهن الله يعني تستغل تلي زوجها وصلح زوجها، فربما يعني ظلمته وهو الآن واقع بين أمرين أحلاهما مروا، إن صبر على أذيتها مشكلة، وحتى ربما أفسدت عليه دنياه وآخرته، وربما أفسدت ولدها كذلك، وإن يعني عاملها معاملة الجاهلية أيضا مشكلة، لأنه يريد أن يكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الرجل أن يتقي الله ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى المرأة كذلك أن تتقي الله عز وجل وتعامل زوجها. قال وجعل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة هكذا حذركم الله ورعاكم. أيضا حذركم الله فيه من السنة أنك إذا دخلت مجلسا وكان الناس يضحكون فيه تقول اضحك الله سنك، وهذا من حسن العشرة. فهذا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم اضحك الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا سنة أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا فيه أن لا بأس أن الرجل يحدث عن بعض الأمور التي تحدث بينه وبين أهله لعقلاء أصحابه، وهذا الحديث له خطوط حمراء، ليس كل ما يقع بينك وبين أهلك تحدث به الناس، لا تحدث إلا به العقلاء فقط اللي فائت من الفوائد، وهناك خطوط حمراء لا يتكلم فيها أبد. الخطوط الحمراء هذه ما يجري بين رجلي وزوجتي في أمورها الخاصة، هذا لا يجوز للرجل أن يفضح ستر الله عز وجل عليه، هذا محرم أن يتحدث الرجل عما يجري بينه وبين زوجته من أمور خاصة. كذلك يحرم على المرأة أن تتحدث فيما يجري بينها وبين زوجها من أمور خاصة، لكن الأمور العامة المشاكل البيع الشراء السفر غياب ونحو ذلك من الأمور لا بأس أن يشاور الرجل إخوانه، يقول إيش رأيك في كذا، نسافر كذا، ندرس كذا، نسكن كذا، نبيع كذا، نشتري كذا، هذا لا بأس فيه. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو إمامنا وإسوتنا، أخبر عمر رضي الله عنه يعني قال ببعض ما جرى بينه وبين أهله، وأنهن يعني تحفظنا عنه رضي الله عنه وسكتنا عما كنا يطالبنا النبي صلى الله عليه وسلم به، وبسبب قوة عمر رضي الله عنه وأنه صاحب هيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر بأمر ما كان يعلمه عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله أخبر عمر رضي الله عنه بأمر ما كان يعلمه، وبين له بعض أمور الغيب التي لا يعلمها عمر إلا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم له، أن الشيطان كان يخاف من عمر، كان الشيطان يخاف من عمر، وإذا أقبل عمر في طريق هرب الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هرب وترك الطريق كله لعمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا دليل على ثبات عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه يعني قد استعان بالله عز وجل وحده واستعاذ به وحده وتوكل عليه سبحانه وتعالى وحده، ومن استعان الله عز وجل أعانه، ومن استعاذ به أعاذه، ومن توكل عليه فهو حسبه سبحانه وتعالى كافيه وحده. هكذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
عن إسماعيل حدثنا طيب قال عبد الله ما
في مناهج تلبس وأسلم عمر. نعم، وإسلام عمر كان في مكة، إسلامه كان قديم رضي الله عنه، يعني عمر رضي الله عنه كان صاحبه قوة وهيبة وكان الناس يهابونه، ولذلك لما أسلم رضي الله عنه أعز الله عز وجل به الإسلام واستعز به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث حفظكم الله زيد بن أسلم بعد حديثين قريناها كلها. سألني ابن عمر عن بعض شأنه.
قال حدثني ابن عمر هو ابن محمد بن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه قال سألني ابن عمر عن بعض شأنه يعني عمر فأخبرته وقال ما رأيت أحدا أخذت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أشد وأجود حتى ابتهاج عمر بن الخطاب.
نعم، هذا فيه ثناء من أسلم رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه، وأنه كان من أعظم الناس قياما بهذا الدين ومن أكرم الناس رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟
يعني قوله لا شيء ليس معنى حضرتكم الله يعني أني ما عندي من العمل الصالح، وإنما معناه تواضع من هذا الصحابي رضي الله عنه. ولذلك جاء في بعض روايات أحد والله ما أعددت لها كبير عمل، يعني هذا من تواضعي وعدم تزكيتي لنفسي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا عنده الإيمان، ومن حقق الإيمان دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم.
إلا أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال أنت مع من أحببت؟ قال أنكم وما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت؟ قال أنكم قال أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالي.
وهذا حفظكم الله كما ذكرنا في الدرس الأول، يعني أن فضل الصحابة رضي الله عنهم وفضل اتباعهم ومحبتهم وأن محبتهم تولد صاحبها الجنة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون كأن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. زاد زكريا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر.
المحدث حفظكم الله هو الملهم الذي يلهم الحق، وعمر رضي الله عنه وافق الله عز وجل في أشياء ذكرها في قضية اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم مقام إبراهيم، وفي قضية أسارة باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وفي قضية فداء أسارة بدر، وفي قضية الحجاب، وأمور كان عمر رضي الله عنها يقترحها على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل القرآن مصدقا لعمر رضي الله عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين لنا أن عمر رضي الله عنه من شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم أن الحق يكون على لسانه. وهذا المحدث الملهم لا يجوز له أن يأخذ بما يقع في نفسه وأنه شرع يعني يخالف به هذا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب عليه أن يعرض كل ما يقع في باله على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله وإلا رده. وأعظم دليل على هذا ما وقع من عمر رضي الله عنه نفسه وهو المحدث الملهم رضي الله عنه يوم الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رضي الله عز وجل له ذلك الصلح عمر رضي الله عنه قال لكيف نقبل الدنية في ديننا أو ليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، وشاور أبو بكر رضي الله عنه في ذلك، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ف فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إنه رسول الله ولن يضيعه فلزم غرزة. فسكت رضي الله عنه ثقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان يعجبه هذا الصحب، لأنه رأى فيه بخس وظلم المسلمين رضي الله عنه. فانظر إلى هذا المحدث الملهم، يعني كيف يجب عليه أن يعرض كل ما يقع في نفسه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا حال عمر رضي الله عنه، فكيف ما حال من يعني غيره ممن هو دونه أولى؟ فلو كان إنسان عاقل وعنده علم وعنده صلاح وقع في نفسه أشياء واجتهد في أشياء وتدبر أشياء، لا يجوز أن يتخذها مصدر تشريع حتى يعرضها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلت الساعة 10:30، لعل ما حفظكم الله نكتفي بهذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينا أنا نائم ثم رأيتني على قليب عليها ذنون، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف ويغفر الله له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذ ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله عز وجل في درس في كتاب الإمام البخاري رحمه الله، ونحن في كتاب فضائل الصحابة في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي هذا الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها صلى الله عليه وسلم في النوم، ورؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي، والرؤيا كما صح عنه صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة. وأول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤية الصادقة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحدثنا أنه رأى رؤيا، وأن هذه الرؤيا كأنه صلى الله عليه وسلم على قليب، أي على بئر، على قليب أي على بئر عليها دلو، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجلب من ماء هذه البئر بهذا الدلو ما شاء الله له أن يجلب أن يأخذ، ثم أخذها ابن أبي قحافة رضي الله عنه، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه سيولي أمر الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من النصوص والإشارات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: نزع بها ذنوبا أو ذنوبين، أخذ من هذه البئر بهذا الدلو مرة أو مرتين. والذنوب الدلو، الذنوب الدلو أو الوعاء الذي يوضع به الماء، قد يسمى الدلو ذنوبا وقد يسمى وعاء الماء ذنوبا. قال: وفي نزعه ضعف. ذكر العلماء أن هذا الضعف سببه ما جرى من فتن في أيام أبي بكر رضي الله عنه كحروب الردة، وكناية عن قصر مدته رضي الله عنه وأرضاه. قال: والله يغفر له ضعفه، أي أن ما وقع في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قد غفره الله عز وجل له. قال: ثم استحالت غربا، أي تحولت هذه الدلو من دلو صغيرة يسقى بمثلها الغنم إلى دلو كبيرة وهي الغرب، والغرب هي الدلو التي تسقى بها الإبل، وأصحاب الإبل والغنم يعرفون الفرق بين من يسقي الغنم وبين من يسقي الإبل. صاحب الغنم عنده دلو صغيرة تكفي غنمه، أما صاحب الإبل فلا بد من دلو كبيرة لأن الإبل كثيرة وإذا وردت تشرب كثيرا. قال: فأخذها ابن الخطاب، وهذا دليل على أن عمر بن الخطاب يلي أمر الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر. العبقري حذركم الله من كل شيء أفضله، العبقري من كل شيء أفضله، وعبقري الحسان قال الله عز وجل في القرآن. فالعبقري هنا من الرجال أفضل الرجال، العبقري من الرجال أفضل الرجال. لم أرى رجلا بهذه القوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزع نزعه أو يفري فريه كما جاء في رواية أخرى لهذا الحديث. قال: حتى ضرب الناس بعقل، صار يسقي الناس بهذه الدلو الكبيرة حتى ارتوى الناس. والعطن هو مناخ الإبل، العطن هو مناخ الإبل، فالناس لما ارتووا ما ارتحلوا، جلسوا. وهذا يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى للأمة في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه من اتساع البلاد الإسلامية وكثرة الفتوحات وكثرة الخير الذي يعني حدث للناس في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه رسالة حضركم الله جاءتني من بعض الإخوان يقول: أرجو منكم تذكير الإخوة في درسنا بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قيل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إنهم أهل الحديث، لكثرة ما يتكرر من ذكره صلى الله عليه وسلم في الرواية فيصلون عليه. قاله النووي: نسأل الله التوفيق أخوكم فلان. جزاه الله خيرا على هذه النصيحة، وأنا قرأتها عليكم، فكلما ذكر صلى الله عليه وسلم نصلي عليه، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وجزا الله صاحب الرسالة خيرا. تفضل.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أنا تعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى: فقلت لسالم، فقلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه.
هذا الحديث حفظكم الله أيضا فيه ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه، وتزكية له، وأنه وإن سقط ثوبه يوما على كعبيه فإنه ليس من هؤلاء الذين يجرون ثيابهم خيلا. والسنة كما هو معروف حفظكم الله أن تكون أزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه. قال: فإن أبيتم فإلى الكعبين وما أسفل الكعبين فهو في النار. المسلم حفظكم الله يسن له أن يشمر عن ساقيه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان لابد أن يغطي ساقيه فلا يجوز له بحال أن يتجاوز الكعبين، لأن ما تجاوز الكعبين فهو في النار، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تجاوز الكعبين من أجل الخيلاء فهذا له عقوبة أخرى، نسأل الله العافية. قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. هذه مسألة ثانية، نسأل الله العافية. أولا يعني حرام علينا أن تنزل ثيابنا، أي نوع من الثياب، أن تنزل على الكعبين، هذا حرام. فإن نزلت وكنت تقصد بها الخيلة فهذا نسأل الله العافية هو المتوعد بالعقوبة، لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلة. وسيأتي كلام عمر رضي الله عنه لذاك الشاب الذي رآه يجر ثوبه في حال موته رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله دعي من ابواب يعني الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الصيام. وبعد الريان فقال ابو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الابواب من ضرورة؟ وقال هل يدعى منها كلها احد يا رسول الله؟ قال نعم، وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر.
نعم، وهذا حفظكم الله فيه ان يعني هذه الابواب التي خلقها الله عز وجل للجنة، أن الله عز وجل جعل لكل باب منها أهلين خاصين يدخلون منها، وأن هذه الخصوصية متعلقة بعبادة معينة. وفيه فضل أبي بكر رضي الله عنه حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأرجو أن تكون منهم، لأن أبا بكر رضي الله عنه اشتهر بكثير من الأعمال الصالحة، فهو يدعى رضي الله عنه من أبواب الصلاة، ويدعى من أبواب الزكاة، ويدعى من أبواب الصيام كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأبواب الجنة رزقني الله عز وجل وإياكم الدخول منها ثمانية، وأول قارع لباب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول شافع ومشفع وأول داخل للجنة صلى الله عليه وسلم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ باب الجنة فيقول خازوها من؟ قال فيقول محمد، قال فيقال نعم بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيكون أول داخل الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء والمرسلون بعده، ثم أول أمة تدخل الجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، يعني آخر الناس زمنا وأول الناس ولوجا للجنة، وأول من يدخل باب الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم الأمثل فالأمثل، وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. جزاك الله خير.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسيف، قال إسماعيل يعني بالعالية.
يعني هذا الحديث يطول تناقض الكلمات بسرعة هكذا. السلح موضع في المدينة يقع جنوب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مزارع كثيرة، وهو منزل لبعض من الأنصار يسمونه العالية، والآن يسمى العوالي، وفيه مزارع كثيرة. وجاء في فضل تمره قول النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية، وفي رواية بسبع تمرات عجوة من تمر العالية، وفي رواية من تمر المدينة، ذكر هذا المكان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال بأبي أنت وأمي طيبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال على من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون، فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشد الناس يبكون.
نعم، هذا الحديث فيه ذكر تلك المصيبة العظمى التي أصيبتها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فقدهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد فجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحق لهم ذلك، ولذلك صدر عن بعضهم أمور ما كانت لتقع منهم رضي الله عنهم وأرضاهم لولا هول تلك المصيبة. فهذا عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم وأعقل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حدث له ما حدث لأنه فجع بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فحمل سيفه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم أن من قال إن محمدا قد مات ليضربنه بهذا السيف، فتجنبه الناس. وأصابت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيرة ودهشة، فوقف بعضهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يفعل، وقف بعضهم في بعض أسواق المدينة لا يدري ما يفعل. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه غائبا، فلما وصل المدينة أرسلت إليه عائشة رضي الله عنها، فلما دخل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم مات في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فلم يكلم أحدا حتى دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تأكد من موته صلى الله عليه وسلم وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، خرج والتفت إلى أمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما بدأ به عمر رضي الله عنه وأرضاه أمره أن يسكت، أمر أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه أن يسكت، وانتثل عمر رضي الله عنه وأرضاه كلام أبي بكر رضي الله عنه وسكت. ثم خاطب أبو بكر الناس الموجودين في المسجد، واستمع بعد ذلك كما ذكر أهل السير ناس كثير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يسأل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم. فخطبهم عمر وتلا عليهم هذه الآيات المباركات: إنك ميت وإنهم ميتون. وكأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعوا بهذه الآيات قبل أن يقرأها أبو بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا المسلم وقت المصيبة وقت الفتنة تضيع عليه كثير من ثوابته، وقرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال لما تأكد الناس بعد تلاوة أبو بكر رضي الله عنهم وأرضاه هذه الآيات قال: نشج الناس يبكون، بكى الناس رضي الله عنهم وأرضاهم، وغفاه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن ذلك مرثية حسان رضي الله عنه وأرضاه، الدانية المشهورة التي يقول في أولها: بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد. يقول في لقاء النبي صلى الله عليه وسلم: فبوركت يا قبر الرسول، وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد، نهيل عليه التربة تهيل عليه الترب أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد، لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهلت منهم ظهور وأعضد، ويبكون من تبكي السماوات فقده، ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد، وهل عدلت يوم الرزية هالك، رزية يوم مات فيه محمد، تقطع فيه منجر الوحي عنهم، وقد كان ذا نور يغور وينجد، يدل على الرحمن من يقتدي به، وينقذ من هول الخزايا ويرشد، إمام لهم يهديهم الحق جاهدا، معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا. فبينا هم في ذلك النور إذ غدا، إلى نورهم سهم من الموت مقصد. فأصبح محمودا إلى الله راجعا، يبكيه جفن المرسلات ويحمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لفقده. فالهول عظيم معاشر الأحبة. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: والله ما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ويقول رضي الله عنه وأرضاه: وقالت له فاطمة: يا أنس، أطابت قلوبكم أو نفوسكم أن تحفي التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصار رضي الله عنه وأرضاه يبكي. وهكذا هذه المصيبة العظمى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقعت في الإنسان مصيبة فليتذكر مصابه فيا. فإن كل مصيبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم جلل. هذا ما تضمن هذا الحديث. الأمر الأول ما يتعلق بموت النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول أبي بكر رضي الله عنه: لا يذيقك الله الموتتين، فالمراد بهما يعني أن روحك لم تفارقك، وأنك لم يحدث لك ما يحدث للناس في القبر. لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء عند ربهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم حي الحياة البرزخية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا: كيف تعرض علينا صلاتك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فجسده صلى الله عليه وسلم في قبره لا يخرج منه أبدا إلى يوم القيامة، وروحه ترحم في الجنة عند بارئها. ولذلك لما خير قال: إلى الرفيق الأعلى، قال: إلى الرفيق الأعلى. هذا ما تضمنه الحديث. تأتي الآن مسألة مبايعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في سقيفة بني ساعدة. نعم. قال واجتمعت الأنصار
إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، فكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعرضهم أحسابا، فبايعوا عمرا وأبا عبيدة. فقال عمر: بل
نبايعك أو أبا عبيدة.
فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم: أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت: شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، وقص الحديث. قالت: فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا، فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم، وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين.
نعم. هذا الحديث حفظكم الله فيه بيان عظيم فقه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأن الله عز وجل وقى الأمة الفتنة ببركة هذا الرجل المبارك رضي الله عنه وأرضاه. وليس هذا بأول بركات هذه الأسرة كما سيأتي معنا. فأبو بكر رضي الله عنه لما بلغه أن الأنصار رضي الله عنهم قد اجتمعوا في سقيفة بن ساعدة خاف على الأمة أن تتفرق بعد أن كانت مجتمعة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو عبيدة عامر بن الجراح وهم وهؤلاء الثلاثة كلهم من المبشرين بالجنة. وكان الأنصار رضي الله عنهم يرون أنهم أهل البلد، هم أهل المدينة، يرون أنهم أهل المدينة، وأهل البلد يرونهم أنهم أولى من غيرهم في هذه الخلافة. لكن الخلافة والإمامة منصب شرعي، الخلافة والإمامة عند أهل السنة والجماعة منصب شرعي حفظكم الله، والمناصب الشرعية لا علاقة يعني بالجنس ولا علاقة باللون ولا علاقة بالنسب فيها، وإنما هي يعني تقوم بأناس وفق ضوابط شرعية معلومة. فالأنصار رضي الله عنهم ظنوا أن لهم نصيب، وعمر رضي الله عنه كان يعرف من أبي بكر حياة شديد، كان أبو بكر رضي الله عنه رجل حيي جدا، وكان إذا قرأ القرآن لا يكاد الناس يسمع صوته، وكلكم يعرف أن عائشة رضي الله عنها قد يعني كلمت النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وقالت مر عمر فليصلي بالناس، لأن أبا بكر لا يسمع الناس صوته من كثرة بكائه، فخشي عمر على أبي بكر رضي الله عنه أن يكون متأثرا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أن يبين في هذا الأمر الخطير جدا، فأعد عمر رضي الله عنه كلاما أراد أن يبدأ به. فلما رأى الأنصار مجتمعين أراد عمر أن يتكلم، فلما رآه أبو بكر أسكته وقال أسكت، فسكت عمر. وفي هذا دليل على تعظيم عمر رضي الله عنه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم بين للأنصار رضي الله عنهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا ولا تقدموها، وأنه قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، وبين لهم فضل قريش وسابقتهم في الإسلام. فتكلم الأنصار وبين فضلهم، قال نعم، قال أما ما ذكرتم من فضلكم ونصرتكم للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا نعم نحن لا ننكره، لكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فاقتنع الأنصار رضي الله عنهم وهم أنصار الدين في كل زمان ومكان رضي الله عنهم وأرضاهم، وبويع لأبي بكر رضي الله عنه بالخلافة، وأول مبايع له عمر رضي الله عنه، ثم تتابع الناس يبايعون أبا بكر، ثم انتقلت البيعة إلى المسجد فبايع الناس أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وسلمت الأمة حفظكم الله من هذا. ثم هنا يقول شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم، شخص يرتفع للسماء والروح حفظكم الله تخرج فيتبعها البصر، ولذلك ترون الموت، نسأل الله عز وجل حسن الختام، أبصارهم شاخصة إلى السماء لأن الميت يرى روحه إذا خرج من جسده، وهذه الحالة الوحيدة التي نرى فيها أرواحنا، نحن لا نرى أرواحنا ولا نذوقها ولا نشمها ولا نلمسها، وإنما نشعر بوجودها. فالجنين في بطن أمه ميت حتى تنفخ فيه الروح، حتى والإنسان حي حتى تخرج منه الروح. فالإنسان يقول العلماء إذا خرجت روحه من جسده تبعها البصر، يرى روحه في تلك الحالة، هذه الحالة الوحيدة التي يرى الإنسان فيها روحه، ولذلك يتبعها وهي صاعدة إلى السماء. نسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بالإسلام والإيمان. خطبة عمر رضي الله عنه وشدة ورفعه للسيف نفع الله عز وجل بها، حيث كان خاف كثير من المنافقين الذين أرادوا أن يفسدوا في الدين، قالوا هذا عمر، من يقدر لعمر؟ انظر ايش فعل عمر. الآن لو تكلمنا في الإسلام أو طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم عمر الله يقتلنا. ولذلك سكت هؤلاء الذين في قلبهم مرض، نسأل الله العافية. وأبو بكر رضي الله عنه لما بين للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأنه سيموت كما مات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله، كذلك استفاد أهل الإيمان ممن وقع يعني في تلك المصيبة العظمى، وهذا فيه فضل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين.
محمد بن الحنفية يعني محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومحمد بن الحنفية نسب إلى أمه، وأمه كانت أمة لبني حنيفة أخذها علي رضي الله عنه وكانت أمة سوداء مشرطة، كانت أمة سوداء فيها خطوط مشرطة هكذا ذكرها للسير. ومحمد بن الحنفية هذا رحمه الله أسود كأمه السوداء، ولذلك إذا جاءوا ناس وقالوا نحن ومسود مثلا وقالوا نحن من أبناء علي بن أبي طالب وجدنا محمد الحنفية، يقول يمكن ما نعارض، بعض الناس يعارض إذا رأى إنسان مثلا أسود وقال هذا وأنا من أبناء علي مثلا نحن أشراف ونسبنا يرجع إلى محمد بن الحنفية مثلا يضحك عليهم ويستهزئ، ما ينبغي هذا. الناس مؤتمنون على أنساب يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا يجوز الإنسان ينسب نفسه إلى أحد حتى يتأكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتسب رجل إلى غير آبائه. لكن محمد بن الحنفية نزعه عرقه، أخواله، أخواله سود وأمه سودة، فخرج محمد بن الحنفية رحمه الله أسودا. وأبو بكر رضي الله عنه سمى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أبنائه محمد، ومن أبنائه أبو بكر، ومن أبنائه عمر، ومن أبنائه عثمان. انظر حبيبك الله إلى حال علي رضي الله عنه وأرضاه، وانظر إلى حال من يدعي الانتساب إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه لماذا سمى محمدا؟ لأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا سمى أبا بكر؟ لأنه يحب أبا بكر. ولماذا سمى عمر؟ لأنه يحب عمر، بل زوج عمر رضي الله عنه ابنته أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسمى أحد أبنائه عثمان، هذا علي من أبناء ليس فقط المشهور عند الناس الحسن والحسين فقط، وهذا لأنه ما من أبناء فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، لكن له أبناء آخرون من زوجات أخريات، له محمد بن الحنفية من تلك المرأة السندية، وله كذلك أبو بكر، وله كذلك عمر، وله كذلك عثمان، وله أعداد، ربما سمى محمد غير مرة وربما سمى عمر غير مرة، وكان هذا عندهم يفعلونه، محمد الأول، محمد الثاني، أو محمد الأكبر، محمد الأوسط، محمد الأصغر، هكذا كان عندهم يفعلونه يعني في العرب قديما، وهكذا كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شاهدنا تعظيم علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حيث سمى ابنه باسمه، وتعظيمه لأبي بكر حيث سمى ابنه باسمه، وتعظيمه لعمر حيث سمى بعض أبنائه باسمه، وتعظيمه لعثمان رضي الله عنه حيث سمى بعض أبنائه باسمه. والرافضة الآن لا يمكن أحد منه أن يسمي يعني أبا بكر أو يسمي عمر أو يسمي عثمان، إذا ليسوا على طريقة علي رضي الله عنه، إذن هذا دليل على أنهم ليسوا على طريقة علي رضي الله عنه وإن انتسبوا إلى علي رضي الله عنه. ومما يزيدنا تأكدا هذا، محمد بن الحنفية يحب أباه ويعظمه، سأله أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك الحديث الذي مر معنا حديث عبد الله بن عمر في قال كنا نخير بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا عن علي رضي الله عنه قال خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. هذا علي رضي الله عنه وهو أعلم من كل من جاء بعده رضي الله عنه، وأعلم من هؤلاء الرافضة الكذبة. هذا علي رضي الله عنه يقول أخير الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر. فقال له ابنه ثم من؟ قال ثم عمر. إذن علي رضي الله عنه كان يرى أن خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، يرى أنهما خيرا منه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من كمال إيمانه وكمال إنصافه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فيه رد على هؤلاء الرافضة. محمد بن الحنفية رحمه الله يحب أباه ويحب، وكما قيل كل فتاة بأبيها معجبة، يحب أن يكون أباه خير الناس، فما يريد يفلس بهما، أما أبو بكر وعمر ما يستطيع أن يتجرع عليهما، فأراد أن يدخل أباه الآن، فقال ثم أنت يا أبتي، محبة منه، هذا أمر طبيعي جدا. قال ما أنا إلا رجل من المسلمين، وهذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الدليل على أن الصحابة مجمعون، الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مجمعون على أن خير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه، وقد مر معنا أن هذا هو الإجماع الأول. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كان بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت: فعاتبني وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
نعم، هذا الحديث حفظكم الله ورعاكم فيه فضل آل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو شاهد الإمام البخاري رحمه الله وسبب إراده لهذا الحديث، وفيه حفظكم الله حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته وزوجاته رضي الله عنهن، حيث فقلت أمنا رضي الله عنها عقدا لها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الناس أن يبحثوا عن عقدها وأمرها أن تبحث عن عقدها، والعقد بالنسبة لمجموع الجيش شيء تافه لا قيمة له، لكن هذا الشيء التافه إن كان عندك أيها الرجل العاقل تافه فهو عند زوجتك عظيم وهو عند أبنائك عظيم، ولذلك من السنة مراعاة فطن الناس، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي معاملته للناس كان عنده مراعاة لفطر الناس، ولذلك كان يرضى أن تلعب عائشة رضي الله عنها بهذه اللعب، وكان يسرب إليها بنات الأطفال رضي الله عنهن، وحملها تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمراعاة الفطرة حفظكم الله أمر مهم جدا، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغ عائشة رضي الله عنها ولما بلغ أبا بكر رضي الله عنه أمر عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأن الناس قد حبسوا وتعطلوا عن صلاتهم وأن المكان ليس فيه ماء وأن وقت الصلاة قد حان، غضب أبو بكر رضي الله عنه وهو أبوها وهي أم المؤمنين رضي الله عنه رضي الله عنها وأرضاها، فدخل عليها يعاتبها فأغلظ لها بالكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على فخذها رضي الله عنها وأرضاها، وربما طعنها بإصبعه رضي الله عنه في خاصرتها ولم تتكلم بكلمة واحدة ولم تتحرك رضي الله عنها، تعظيما لأبيها بل تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينزعج، وكانت رضي الله عنها من أبر الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرفقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ربما يكون عليها الصوم من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم من عندها، والإحسان حضركم الله يعني إلى الزوج حضركم الله والإحسان إلى الزوجة من أعظم ما يسبب الألفة والمحبة ودوام العشرة، يعني انظر إذا زوجتك احتاجت أمر لو تافه فعظمت هذا الأمر وبذلت الأسباب في حصول هذا الأمر تحبك الزوجة وتعظمك، كذلك الزوج إذا رأت المرأة مصالحه رأت يعني مصالحه في دنياه وفي آخرته، وقت طعامه وقت أكله وقت نومه وقت خروجه ملابسه تربيته لأبنائه تربيته لنفسها حقوق أبويه أقاربه هكذا علمه مكتبته يعني ونحو ذلك من الأمور يحبها كذلك زوجها ويعظمها، انظروا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف صبرت على كلام أبيها وعلى طعنه لها في خاصرتها ولم تتحرك، وفيه حفظكم الله رحمة الله عز وجل بالأمة حيث شرع لنا يعني الطهارة بالتيمم، وهذا من رحمة الله عز وجل وبأن هذا الدين يسر وفيه بركة أبي بكر رضي الله عنه حيث شرعت هذه يعني الشريعة الشعيرة بسبب هذا العقد الذي انفرط من عائشة رضي الله عنها. وفيه دليل واضح حسي على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله إياه. انظر هذا العقد كان تحت هذا البعير، ما بينهم وبين هذا العقد إلا أن يبعثوا هذا البعير، فإذا قام رأوه، فلما أبعثوا هذا البعير وجدوا هذا العقد. فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يعلمه الله عز وجل. وتقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن محمد يعلم الغيب فقد كذب، من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب. وهذا عندنا من أعظم الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المغيبة هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يخبره قال ليعلم أن قد صدقوا رسالات ربهم، يعني هل يعلم الناس أن هؤلاء صادقون من الله عز وجل. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيبه. تابعه جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش.
وهذا الحديث حفظكم الله يشمل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن القصة كانت بسببه، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه كما مر على في الحديث الماضي هل أنتم تاركون لي صاحبي، أيضا هذه يشبهها أن أبا بكر رضي الله عنه صارت بينه وبين بعض الصحابة خصومة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبوا أصحابي. وأخص الناس بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأن الله يضاعف لهم ثواب أعمالهم ما لا يضاعفه لغيرهم، فالمد منهم يضاعف حتى يصير كجبل أحد منا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا.
ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تبرع قال أريد اليوم أفرغ نفسي للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا خرج ووجه ها هنا، فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر عريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها.
القف البناء الذي يوضع على فوهة البئر ليقف من يريد أخذ الماء عليه أو يجلس عليه.
نعم.
ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم.
تبرع منه. وفي رواية لهذا حيث قال ولم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمره لكنه تبرع، قال مدام النبي صلى الله عليه وسلم خال بنفسه أنا أريد أن أحفظ خلوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدخل عليه أحدا هذا النهار هذا البستان وهذا الحائط إلا بإذنه صلى الله عليه وسلم.
فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه.
نعم هذا هو شاهدنا في هذا الحديث، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه مبشر في الجنة، مبشر بالجنة، وفيه فضل أبي بكر رضي الله عنه وحسن عشرته، هو رضي الله عنه أفضل من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ولما منعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم ما عاند، ولا قال أنا خير منك، أنا خير النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا نائب، وأنا أبدا وقف، قال نعم. وهذا حفظكم الله فيه حسن العشرة، وأن الناس لا بد أن يتطاوع كما ذكر ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعثة معاذ بن جبل إلى اليمن، وأبو موسى الأشعري قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. يعني ينبغي للمسلم أن يدرب نفسه على حسن العشرة لإخوانه، ولا يصير يعاند في كل قضية من القضايا، نقول يمين قل لا يسار، كل شيء يعني يعاند فيه بعض الناس، إذا سافرت معه وذهبت معه كل شيء يعاند فيه، وهذا خطأ. ينبغي الإخوان يتآلفوا، وأن يعني يكون حسن العشرة، وأن يتطاوعوا ولا يختلفوا ولا يتفرقوا. ننظر هذا المثال الواضح، أبو بكر المبشر بالجنة، سير النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده، يقول أبو موسى قف حتى أستأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف ولا يتكلم ولا كلمة، ويتكلم رضي الله عنه. نعم.
ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به.
لأنه يعني ود يدرك هذه البشارة، يقول لعل أخي يلحقني ثم يبشره النبي بالجنة، وهذا دليل على حرص المسلم، وهو أخوه في النسب، هذا أخوه في النسب، لكن المسلم يحرص على إخوانه في النسب وإخوانه في الله كذلك. نعم.
فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به.
وهذا حفظكم الله سيأتي معنا في فضائل عمر، وأن عمر رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة، ولم نقرأه في هناك ونكتفي بهذا الموضع. نعم.
فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
مضبوطة بالضم، عثمان بن عفان.
فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه.
ومر معنا أيضا هذا الحديث في أبواب الفتن، في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، أبو بكر قال بشره بالجنة، وعمر قال بشره بالجنة، مع أن عمر ما مات مقتولا رضي الله عنه وأرضاه، وهو شهيد رضي الله عنه، لكن ما أصابته فتنة كما أصابت عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فقلت ادخل، بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك.
وفي رواية قال الله المستعان، لما أخبر عثمان رضي الله عنه بهذا قال الله المستعان، الله المستعان. نعم.
فدخل فوجد القف قد ملي، فجلس فجلس وجاهه من الشق،
يعني مقابل النبي، وجاهه يعني مقابل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال شريك، قال سعيد بن المسيب، فأولتها قبورهم.
هذا طبعا بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، تذكر سعيد رضي الله عنه هذا الحديث، وهذه الجلسة التي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في مكان، أما عثمان رضي الله عنه فقد جلس أمامهم. قال فأولتها قبورهم، أن هذا إشارة إلى أنهم يجتمعون في مكان واحد، فاجتمعت هذه القبور الثلاثة، هذه الأقمار الثلاثة في بيت عائشة، أما عثمان رضي الله عنه فقبره في البقيع، قبره في البقيع. ويعني جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها رأت رؤيا أن ثلاثة أقمار سقطت في بيتها، فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها قال أبو بكر هذا أول أقمارك، هذا أول أقمارك صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يدلنا على شرف وفضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حيث جمعهم الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي البرزخ، ليس بين أجسادهم الشريفة إلا يعني أشبار قليلة بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وبين جسد أبي بكر وعمر إلا شبر ولا شبرين رضي الله. وهذا دين حسي، ودين حسي لا يكذبه إلا صفي لا عقل له. نعم.
عن سعيد عن قتادة عن همزة بن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم عن سعيد عن قتادة عن همزة بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد رجلا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اخبط فقال اخبط اخبط فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان.
وهذا فيه فضل هؤلاء المذكورين أبو بكر وهو الصديق والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما، وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بعض الأمور المغيبة التي أخبرها الله عز وجل بها، فكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قتل عمر على يد أبي لؤلؤة المجوسي، وقتل عثمان على أيدي أصحاب الفتن بقيادة عبد الله بن سبا اليهودي، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجبل بقدمه فسكت الجبل، سكت الجبل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم.
عن نافع أن عبد الله بن عمر،
نعم قرأناه، ما نقرأه قرأناه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إني لواقف في القوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب،
يعني وقت مقتل عمر رضي الله عنه،
وقد وضع على سبيله إذا رجل من خلفه قد وضع نفسه على مسجده يقول رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أبو بكر وعمر وفعلت أبو بكر وعمر وانطلقت أبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما فالتفت فإذا هو أعلمهما بطالبين.
هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي ترد على الرافضة، فراوي الحديث حفظكم الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان قرآنها، كان واقفا مع من حضر موت عمر رضي الله عنه ونقله إلى بيته على سريره، فيحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثناءه على عمر رضي الله عنه ويقول الحقك الله بصاحبيك النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، لأني كثير ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا أبو بكر وعمر وفعلت أنا أبو بكر وعمر، كنت أنا وأبو بكر وعمر، فعلا جمع يعني أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الحديث حفظكم الله من أعظم الأدلة على فساد مذهب الرافضة وعلى فضل عمر وأبو بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
عن عمر بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو أنا شد ما صنع المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيت رفة بن أبي نعيق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال أتعلمون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم.
وفيه حفظكم الله شدة ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى، وعظيم صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأذى، وعظيم حلم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وإلا فإن الله عز وجل قد أرسل إليه ملك الجبال قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، هؤلاء الذين آذوا النبي أهل مكة الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلان بمكة واحد شرقها واحد غربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ولذلك بعد الفتح أسلم كل أهل مكة، كل أهل مكة الأحياء أسلموا بعد فتح مكة وخرج من أصلاب أولئك الكفار أناس كخالد بن الوليد رضي الله عنه وغيره، أناس نفع الله عز وجل بهم. وفيه كم كان أبو بكر رضي الله عنه يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني رحم الله أبا بكر ورضي عنه وأرضاه، وأحبنا الله عز وجل بحبنا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. انتهينا حضركم الله مما أراد الإمام البخاري جمعه في فضل أبي بكر. انتقل حضركم الله إلى مناقب عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
باب مناقب عمر بن عمر بن الخطاب قبل حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رايتني دخلت الجنه فاذا انا بقميصاء واصابي قلعه وسمعت خشبه، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، ورايت صخرا ببلاله جاريه. فقلت: لمن هذا؟ فقال لعمر: فارست ان ادخله فانظر اليه فذكرت غيرتك. فقال عمر: بامي وابي يا رسول الله، فعليك
اضاره. هذا الحديث، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. اما قوله رايتني دخلت الجنه، فهذه رؤيا منام، ورؤيا الانبياء عليهم الصلاه والسلام وحي، وهي رؤيا حق ستقع كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا انا بالرميصاء امراه ابي طلحه، الرميصاء حفظكم الله ام سليم والده انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، كان زوجها مالك بن النضر، يعني زوجها في الجاهليه والد انس بن مالك. لما اسلمت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينه غضب وخرج الى الشام فمات كافرا فيها. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه اتت ام سليم هذه رضي الله عنها وارضاها الى النبي صلى الله عليه وسلم بانس رضي الله عنه وارضاه، وقالت: يا رسول الله، هذا انس يخدمك. فخدم انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها في المدينه وهو غلام صغير، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. خطبها ابو طلحه فقالت: مهري الاسلام. قالت: انا امنت بهذا الرجل، ان تؤمن بهذا الرجل تزوجتك ولا اريد دينارا ولا درهما. فقال: انا على ما انت عليه. فاسلم رضي الله عنها رضي الله عنهما وتزوجها، وكان مهرها الاسلام. وهذا من اعظم المهور، وهذا دليل على يعني وجوب انتباه اولياء الامور، ويعني عليهم ان يتقوا الله ببناتهم، وان يحرصوا على تزويجهن، وان يعينوا البنات كما يعين الذكور. وهذا من العجائب، ان تجد الاب الان يبذل لابنه مئات الالاف من الريالات ويصرف في زواج ابنه، ويابى ان يدفع لابنته ريال واحد، يقول: والله ما ادفع لها، يتزوجها زوجها ويعطيها الا ثلاثه ريال واحد ما اعطيها. هذا لا يجوز. اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم. لا يجوز للاب ان ينفق على ابنه الى درجه الاسراف، اما ابنته فلا يعطيها شيء، وهذا خطا كبير حفظكم الله ورعاكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، وربما اعدت له طعاما فاكله عندها رضي الله عنها وارضاها. شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه، وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين، واتخذت تحت ثيابها خنجرا وكانت حبلى. وقال لما سالها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخنجر، فقالت: اريد اذا جاءني احد من المشركين ان اجا به بطنه. من الشجاعات رضي الله عنها وارضاها، وهي صاحبه تلك القصه المشهوره التي يعني يقال ان ابنها ذاك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يناجحه ويقول: يا ابا عمير، ما فعل النغير؟ ذاك مات ذاك الغلام. فجاء ابو طلحه يسال عنه، فقالت: هو اهدى ما هو عليه. ما قالت له مات، وتصنعت له وتجملت وعشته، وبات في تلك الليله في خير نومه. فلما اصبحت قالت: دوله الغلام ادفنه. فذهب واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل اصبتها؟ قال: نعم. فسال الله لهما البركه، فولد لهما في تلك الليله، يعني حملت في تلك الليله، ولد بسبب تلك الليله غلام سماه عبد الله. قالوا: بورك له في ولده، فكان من ولده عشرة ذكور كلهم يحفظ القرآن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضلها. ولها قصص كثيرة جدا رضي الله عنها وارضاها. ولذلك رآها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، رآها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة. يعني الإسلام ما هضم حقوق المرأة، وما فرق بين الذكر والأنثى أبدا، ليعمل من الصلاة الذكر والأنثى وهو مؤمن صالح ومحاسن حياة طيبة سواء ذكر ولا أنثى حضركم الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى سواء ذكر ولا أنثى لا فرق عندنا. فهذه الرميصة رآها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبلال رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشفة عليه أي صوتا عليه في الجنة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلال كما في البخاري في كتاب الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلال ما أرجع عمل عملته يا بلال، فقال أرجع عمل عملته أني كنت كلما توضأت رأيت أنني ربي علي حقا بركعتين، فصليت بعد كل وضوء ركعتين، فقال ذاك الذي أوصلك ما سمعت، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في الجنة. وعمر رضي الله عنه كذلك بشر بالجنة كما مر معنا، وفيه يعني فضل الغيرة على النساء، وأن الفحول من الرجال هم الذين يغارون على نسائهم ويحفظونهن ولا يرضون بأن تكون امرأة متبذلة أو متبرجة أو يظهر شيء منها للرجال إما جسدها أو صوتها، لا يرضى الرجال. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرة سعد رضي الله عنه فقال تعجبون من غيرة سعد، فأنا والله أغير من سعد والله أغير مني. والله عز وجل من صفاته الثابتة صفة الغيرة، وأن الله عز وجل يغار، وغيرة الله عز وجل أن تنتهك محارمه، وبورد على هذا الإمام البخاري في كتابه التوحيد. نعم. هذا نحو، هذا نحو، إلا أن فيه زيادة. فبكى عمر رضي الله عنه، إما بكى رضي الله عنه خشوعا ويعني لهذه المرأة، أو فرحا لهذا الأمر، أو فرحا رضي الله عنه بهذه البشارة، وقال عليك أغار يا رسول الله، يعني أنت مثلك يعني لا يخشى منهم، لا يخشى جانبه، إنما الإنسان يخشى جانبه ذاك الذي في قلبه مرض، أما مثلك يا رسول الله ما يغار عنه. ولذلك فداه بأبيه وأمه. نعم.
عن يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الزهري
حتى أنظر
إلى الزهري يجري في خطبي أو في أظفاري، ثم أنا أولت نظرا فقالت ما أولته فما أولته قال الهند.
نعم، هذا أيضا رؤيا الأنبياء، ورؤيا الأنبياء حق. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم علم عمر رضي الله عنه، وهذا اللبن يعني شيء مبارك، من رآه في المنام أنه يشربه أو يعطى فيفرح إن شاء الله بذلك، وهو خير إن شاء الله عز وجل، وفيه فضل عمر رضي الله عنه وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، وأنه على أثر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي شرب أولا ثم أعطى عمر رضي الله عنه، فعلمه على السنة، يعني كثرة العلم لا تصلح إلا إذا كانت على ماذا؟ إلا إذا كانت على السنة. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا، هذا نفسه، هذا أيضا مر معنا حضرتكم الله، الذي بعده حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه استأذن عمر
أن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فما أتم الإجابة، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله منك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ارتدقنا الإجابة، فقال عمر فأنت أحق أن يعبنا يا رسول الله يا رسول الله، ثم قال عمر يا أحد الواقع فيهن أتهدمني ولا تهدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا نعم أنت أخف وأغرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي بن الخطاب: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان ثالثا حجا قط الا سلك فجا غير فج.
نعم، في هذا الحديث حفظكم الله حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وصبره صلى الله عليه وسلم عليهن، ومراعاته لفطرة المرأة، وأن المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم أسيرة في بيت زوجها، فينبغي للرجل العاقل الحليم الحكيم أن يصبر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكرم من خلق الله عز وجل. يعني انظر، يا يكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعنا أصواتهن عليه صلى الله عليه وسلم وهو ساكت صلى الله عليه وسلم، من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أسوة، وعلى النساء المسلمات أيضا أن يستقين الله عز وجل. وإذا رأت من زوجها لينا لا تظن أن هذا اللين ضعف، هو حفظكم الله إنما صبر وسكت اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والحليم قد يغضب، والشيطان قد يلقي على لسان المرأة كلاما غير جيد، وقد يخرج الغضب والرجل من حلمه، فربما وقع بينهما ما وقع من خصام، أو نسأل الله العافية ضرب أو طلاق أو نحو ذلك. فالمرأة يعني زوجها ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنا أبي أسوي زي أمهات المؤمنين. نقول لها: زوجات أمهات المؤمنين كنا يثقن بدين النبي صلى الله عليه وسلم، وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، وعدل النبي صلى الله عليه وسلم، وحلم النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن حسبكم الله ولا واحد بالمليار من هذا كله. لكن إن كان عندنا ريحة صبر ولا ريحة حلم، وإلا يعني لا تظن ما يعني تستغلن هذا الأمر. ولذلك حذركم الله بعض على النساء أصلحهن الله، يعني تستغل تلي زوجها وصلح زوجها، فربما يعني ظلمته وهو الآن واقع بين أمرين أحلاهما مروا. إن صبر على أذيتها مشكلة، وحتى ربما أفسدت عليه دنياه وآخرته، وربما أفسدت ولدها كذلك. وإن يعني عاملها معاملة الجاهلية أيضا مشكلة، لأنه يريد أن يكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الرجل أن يتقي الله ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى المرأة كذلك أن تتقي الله عز وجل وتعامل زوجها. قال: وجعل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة، هكذا حفظكم الله ورعاكم. أيضا حفظكم الله فيه من السنة أنك إذا دخلت مجلسا وكان الناس يضحكون فيه تقول: اضحك الله سنك. وهذا من حسن عشرة. فهذا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اضحك الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ايضا سنة اقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وارضاه. ايضا فيه ان لا بأس ان الرجل يحدث عن بعض الامور التي تحدث بينه وبين اهله لعقلاء اصحابه. وهذا الحديث له خطوط حمراء، ليس كل ما يقع بينك وبين اهلك تحدث به الناس، لا تحدث الا به العقلاء فقط اللي فائت من الفوائد. وهناك خطوط حمراء لا يتكلم فيها ابد. الخطوط الحمراء هذه ما يجري بين الرجل وزوجته في امورها الخاصه، هذا لا يجوز للرجل ان يفضح ستر الله عز وجل عليه. هذا محرم ان يتحدث الرجل عما يجري بينه وبين زوجته من امور خاصه. كذلك يحرم على المراه ان تتحدث فيما يجري بينها وبين زوجها من امور خاصه، لكن الامور العامه المشاكل البيع الشراء السفر العياد ونحو ذلك من الامور لا باس ان يشاور الرجل اخوانه، يقول: ايش رايك في كذا، نسافر كذا، ندرس كذا، نسكن كذا، نبيع كذا، نشتري كذا. هذا لا باس فيه. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو امامنا واسوتنا اخبر عمر رضي الله عنه، يعني قال ببعض ما جرى بينه وبين اهله، وانهن يعني تحفظنا عنه رضي الله عنه وسكتنا عما كنا يطالبنا النبي صلى الله عليه وسلم به، وبسبب قوة عمر رضي الله عنه وأنه صاحب هيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر بأمر ما كان يعلمه عمر رضي الله عنه. النبي أخبر عمر رضي الله عنه بأمر ما كان يعلمه، وبين له بعض أمور الغيب التي لا يعلمها عمر إلا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم له أن الشيطان كان يخاف من عمر، كان الشيطان يخاف من عمر، وإذا أقبل عمر في طريق هرب الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هرب وترك الطريق كله لعمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا دليل على ثبات عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه يعني قد استعان بالله عز وجل وحده واستعاذ به وحده وتوكل عليه سبحانه وتعالى وحده، ومن استعان الله عز وجل أعانه، ومن استعاذ به أعاذه، ومن توكل عليه فهو حسبه سبحانه وتعالى كافيه وحده. هكذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
عن إسماعيل حدثنا قيس قال
عبد الله ما في مناهج تلبس عمر. نعم، وإسلام عمر كان في مكة، إسلامه كان قديم رضي الله عنه، يعني عمر رضي الله عنه كان صاحبه قوة وهيبة، وكان الناس يهابونه، ولذلك لما أسلم رضي الله عنه أعز الله عز وجل به الإسلام، واستعز به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث حفظكم الله زيد بن أسلم بعد حديثين قريناها كلها. سألني ابن عمر عن بعض شأنه.
قال حدثني ابن عمر هو ابن محمد بن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه قال سألني ابن عمر عن بعض شأنه يعني عمر فأخبرته وقال قال رأيت أحدا خبت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين قبض كان أشد وأجود حتى استهان من عمر بن الخطاب.
نعم، هذا فيه ثناء من أسلم رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه، وأنه كان من أعظم الناس قياما بهذا الدين ومن أكرم الناس رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
عن
ثابت
بن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال هذا أعددت لها؟
يعني قوله لا شيء ليس معنى حفظكم الله يعني أني ما عندي من العمل الصالح، وإنما معناه تواضع من هذا الصحابي رضي الله عنه، ولذلك جاء في بعض روايات أحد والله ما أعددت لها كبير عمل، يعني هذا من تواضعي وعدم تزكيتي لنفسي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا عنده الإيمان، ومن حقق الإيمان دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم.
إلا أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال أنت ما أنا أحببت؟ قال عنكم وما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما أنا أحببت؟ قال عنكم قال أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالي.
وهذا حفظكم الله كما ذكرنا في الدرس الأول، يعني أن فضل الصحابة رضي الله عنهم وفضل اتباعهم ومحبتهم، وأن محبتهم تولد صاحبها الجنة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم المحدثون كأن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. زاد زكريا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر.
المحدث حفظكم الله هو الملهم الذي يلهم الحق، وعمر رضي الله عنه وافق الله عز وجل في أشياء ذكرها في قضية اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم مقام إبراهيم، وفي قضية أسارة اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وفي قضية فداء أسارة بدر، وفي قضية الحجاب، وأمور كان عمر رضي الله عنها يقترحها على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل القرآن مصدقا لعمر رضي الله عنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين لنا أن عمر رضي الله عنه من شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم أن الحق يكون على لسانه. وهذا المحدث الملهم لا يجوز له أن يأخذ بما يقع في نفسه وأنه شرع يعني يخالف به هذا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب عليه أن يعرض كل ما يقع في باله على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله وإلا رده. وأعظم دليل على هذا ما وقع من عمر رضي الله عنه نفسه وهو المحدث الملهم رضي الله عنه يوم الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رضي الله عز وجل له ذلك الصلح، عمر رضي الله عنه قال لكيف نقبل الدنية في ديننا، أو ليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، وشاور أبو بكر رضي الله عنه في ذلك، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقاله أبو بكر رضي الله عنه إنه رسول الله ولن يضيعه فلزم غرزة، فسكت رضي الله عنه ثقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان يعجبه هذا الصلح لأنه رأى فيه بخس وظلم المسلمين رضي الله عنه. فانظر إلى هذا المحدث الملهم يعني كيف يجب عليه أن يعرض كل ما يقع في نفسه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا حال عمر رضي الله عنه فكيف ما حال من يعني غيره ممن هو دونه أولى. فلو كان إنسان عاقل أو عنده علم وعنده صلاح وقع في نفسه أشياء واجتهد في أشياء وتدبر أشياء، لا يجوز أن يتخذها مصدر تشريع حتى يعرضها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلت الساعة 10:30، لعلنا حفظكم الله نكتفي بهذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب